أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الطهارة، ونحن في الفصل السادس، نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما. المسألة 433، طبعا هذا العنوان اللي ذكرته هذا في النسخة الجديدة، النسخة القديمة اللي عندي ما فيها مثل هذا العنوان، لكن لا بأس اختلاف العناوين ما دام المسائل هي متساوية فلا إشكال في ذلك. قال المصنف: يحرم تنجيس المساجد وفراشها وبنائها من الداخل وسائر آلاتها التي تعد جزءا من البناء. المساجد أعزائي لها حرمة، هاي الحرمة ما يصير واحد يعتدي عليها، فما يصير واحد ينجس المسجد. طبعا عبر عنها قال من الداخل، من الخارج كأنما لا، ما مشمولة بهذا القانون وهذا القرار. قال من الداخل وسائر آلاتها التي تعد جزء من بناء كالأبواب والشبابيك وغيرها. وإذا تنجس شيء منها، هسه أنا خو حرام علي أنجسها، زين إذا تنجس شيء منها مو أنا منجسه، واحد اجى نجسه، طفل، مجنون، كبير، صغير، بالغ، على آخره. وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره، هذا وجوب كفائي، وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه. حفاظة مع الأطفال فيها أجلكم الله بول وغائط أو ثوب فيه دم أو غيره، أدخل إلى المسجد ما يصير، غير المتعدية إليه. ولكن هذا مو مطلقا، إذا عد، إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرة والميتة في المسجد. نجيب مثلا حيوان ميت نخليه في المسجد، أو نجيب مثلا إناء فيه عذرا نخليه في المسجد، هذا إذا في نظر العرف هتك يعد، هذا حرام التصرف، ولا بأس به بإدخال النجاسة العينية غير المتعدية إلى المسجد مع عدم الهتك. إذا لا يعد هتك يصير، بس بشرط يكون ما متعدية، ولا سيما يعني خصوصا فيما يعد من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك، هذا في نظر العرف أعزائي في الغالب ما يعتبروا أنه هذا هتك للمسجد. واحد يدخل للمسجد مثلا ثوبه أكو بول أو مني أو دم أو غيره. مسألة 434، تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد. إذا أكو نجاسة بالمسجد يجب عليك انه انت الطاهر، وجوب كفائي هذا، وهم هذا الوجوب اعزائي وجوب فوري، يعني مو تتسامح بي وتتهاون بي وتأجل وتسوف، لا، يجب عليك فورا الاتجاه الى تطهير المسجد، يعني حرمة بهذا المسجد حتى لا يهتك حرمة المسجد. واذا طالعون يعني في الجزء الثاني مر عليكم معنى الفورية العرفية في مسألة 162 صفحة 54، وأيضا ذكر من معاني الفورية في مسألة 344 صفحة 100، نفس رقم هاي المسألة، لا هاي 400 في 344 بالجزء الثاني. ومسألة 345 ومسألة 346، وكذلك ذكر الفورية في الجزء الثالث بمسألة 721 صفحة 85. المهم فيجب تجب المبادرة إلى أزالة النجاسة بل وآلاتها وفراشها وكل متعلقات المسجد، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت، سمين عرفت الفورية، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت. إذا أنت دخلت تريد تصلي وأكو متسع للوقت، فالآن المفاضلة بين أنه أنت تبادر إلى صلاتك لو إلى تطهير المسجد، ش أختار؟ قال تطهير المسجد أولى من صلاتك، طبعا هاي مع سعة الوقت أعزائي. زين، بل أكثر من ذلك، بل إذا أنا في صلاتي وانتبهت إلى أنه أنا في صلاة الفريضة، وفي أثناء صلاة الفريضة التفتت ووجدت نجاسة في المسجد، أقطع صلاتي وأروح أطهر، أقطع صلاتي الواجبة وأروح أطهر المسجد. وسيأتيكم ذلك أيها الأعزاء في المسألة 697 صفحة 222، مسألة 697 صفحة 222. إذن مو بس تقدم على الصلاة بل تقطع صلاتك لأجل التطهير. لكن مع ذلك لو صلى وترك الإزالة صلاة صحيحة، لكن يعتبر عاصي، حرام عليه لأن ترك واجب فوري، وهذا ما سيأتي الكلام عنه في المسألة 698 نفس العبارة، تصح صلاته لكن حرام عليه مأثوم، لأن هذا حكم وضعي مع الارتباط بالحكم التكليفي. أما في ضيق الوقت، الوقت ما يسع، يعني إذا أروح أطهر المسجد تصير صلاتي قضاء، فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة. هذا سيأتيكم في مبحث الأصول، مبحث التزاحم بأصول الفقه، مبحث التزاحم أيهما تقدم الصلاة وتطهير المسجد، تفصيل مطول. ننتقل للمسألة 435، إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيئا منه، يعني أقلع طابوقة مثلا أو يعني أشيل هذا إحنا نصيح لها البردة مال الشباك، الستارة مال الشباك، شو تسموها أنتو سموها، يؤدي إلى تخريب شيئا منه وجب تطهيره إذا كان التخريب يسيرا لا يعتد به. أكو تخريب لكن يسير لا يعتد به، أما إذا كان التخريب مضرا بالوقفية فمو تفلش الجامع أنت على مود الطاهرة. نعم، أما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه، هل يجوز التخريب الذي يعتبر تخريب المسجد لأجل التطهير فضلا عن الوجوب؟ هذا مورد إشكال، لا نقول في الجواز وأيضا لا نقول في الوجوب، مورد إشكال. حتى فيما إذا، والإشكال جاري فيما إذا وجد باذل لتعميله، قال يا برح تفلش هذا الجزء المتنجس وأنا أتبرع بترميمة، أو فلان يتبرع، نقول له نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به النجاسة. هذا أعزائي أهمية تطهير المسجد، هيك المسألة ماخذة بالشارع الإسلامي المقدس، والناس مستخفة في مسألة تطهير المسجد وغير مبالين بذلك. مسألة 436، إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفه ضررا. إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفا ضررا، يعني إذا أصرف هذا المبلغ مثلا 100 وما يضر 100 بحالي، وجب البذل، وجب أن أبذل لأجل تطهير المسجد. زين، إلا إذا كان بذله حرجيا في حقه. هاي العبارة هم خلوها بين قوسين، إذا كان هذا البذل يعتبر تضييع للمالية ومضر بحقي، فبذيك الساعة نقول لك لا أجب عليك ذلك. ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس. المتعدي لا يضمن ما بذله الباذل، يعني أنا من جيت نجست المسجد وزيد خسر من جيبه 100 دينار لأجل تطهير المسجد، هل يجي يغرمني هاي 100 ويقول لي أنت تتحملها لأن أنت اللي منجس المسجد؟ لا، ما علي ضمان، لأن وجوبك الحرام بس علي لأن أنا نجست المسجد، لكن وجوب التطهير مو بس علي، علي وعلى غيري، فأنا لست بضامي. ولا يضمن من صار سببا للتنجيس، كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة بالمسبب اللي نجس المسجد، بل هو وجوب كفاية على الجميع. نعم، من تسبب في تنجيس المسجد، في تنجيس ما هو موقوف على المسجد مثل الفراش خلينا نفترض، إذا أدى ذلك إلى نقصان قيمته يضمن ذلك النقص. تخيلوا أنا هسه نجست الزولية مال المسجد، السجاد مال المسجد، وهذا إذا غسلناه تقل قيمته، فأنا أضمن ما طرأ من نقص القيمة على ذلك السجاد أو تلك المفروشات اللي في المسجد. وهكذا طيب ننتقل للمسألة 437. وهاي طبعا مسائل الضمان أحبائي مرت عليكم في الجزء الثاني أو ستأتيكم في الجزء الثاني. الجزء الثاني مر عليكم مسائل الضمان، شنو معنى الضمان، ذكرها في مسألة 423 صفحة 120، وفي مسألة 708 صفحة 199، وفي مسألة 827 صفحة 234، وفي مسألة 837، وهكذا مسائل كثيرة تقدم الكلام حول معنى الضمان. طيب، ننتقل للمسألة قلنا 437. إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب. الآن أكو بقعة من النجاسة صارت في المسجد، إذا طهرناها رح نزيح النجاسة شيئا فشيئا وننجس، يعني هو خلنا نفترض على هذا المتر، لكن لما نريد نوصله إلى المجرى، مجرى تصريف المياه، لازم نمشي على متر ثاني وثالث ورابع، وبالتالي راح ننجس المسجد آخر. نقول ما يخالف، ما دام أنتوا في طور التطهير فلا بأس في ذلك. إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك. عادة يستعملوا الماسحات يزيحون بالنجاسة إلى أن يوصلوا إلى مجرى التصريف. مسألة 438، إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد مثل المعوق والمشلول والمريض والخايف والمستعجل، لم يتمكن من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزما للهتك، بس إذا بقت النجاسة تعتبر في نظر العرف هذا هتك لحرمة المسجد، شنو اللي نسوي؟ وجب عليه إذا هو ما يلحق أو ما يقدر أو عاجز، يجب عليه إعلام غيره. خب أبلغ أبو المسجد الحارس الخادم يا بتر المسجد هناك أكو بي نجاسة. إذا احتمل حصول التطهير بإعلامي هم مو مطلقا، إذا أدري أنا أقولهم يا بالمسجد متنجس وراح يبادرون إلى تطهيره، خب واجب علي أقول لهم حتى يطهروا. وهكذا باعتبار أنه أنا عاجز فينتقل التكليف إلى غيري. صحيح يسقط تكليف التطهير عني، لكن ما يسقط تكليف إعلام الآخرين بالتطهير، وهذا من باب الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. ننتقل للمسألة 439. إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره. البعض اليوم ماكو حصير، الآن كله سجاد ومفروشات زوالي وإلى آخر. إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره، فيما إذا لم يستلزم فساده، لأنه الحصير إذا احتمال غسلناه رح يتلف. وأما مع استلزام الفساد، زين إذا غسلناه ويتلف الحصير، ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجاسة منه إشكال. هل يجوز تطهيره ويؤدي إلى فساده؟ لا. هل يجوز قطع جزء من عنده ويؤدي إلى فساده؟ أيضا مورد إشكال. نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا لهتك المسجد بذيك الساعة وجب رفعه بما هو أقل ضررا من الأمرين. شنو أقل الأمرين ضررا؟ نمشي على الأقل. هاي سبب التفاضل والتزاحم يجيكم. شنو الأنسب؟ بس أصحاب المساجد يعرفون التفاضل في هذه المسألة. مسألة 440. لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خاربا. مساجد أكو أعزائي هجرت، مساجد مهجورة، هل يجوز تنجيس هذه المساجد المهجورة؟ مثلا عندنا في العراق مسجد الملوية في سامراء، مسجد هذا قريب على العتبة العسكرية المطهرة، هذا ما يجوز تنجيسه مع أنه صار خربة. مساجد في المدينة هجرت، المساجد السبعة إذا بعضكم رايحين للدار المقدسة بعضها مهجورة، المساجد السبعة ما يجوز أيضا تنجيسها. لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خربا وإن كان لا يصلى فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان المسجد، ما زال يقول هذا مسجد بس متهدم خربان عرفا، ويجب تطهيره إذا تنجس. فإذا ما لنا علاقة أنه يصلى فيه لو ما يصلى فيه، وما لنا علاقة مال سنة لو مال شيعة أو لا، ما دام يصدق عليه مسجد عائد للمسلمين يجب تطهيره. طبعا هذا الأحكام للمساجد مو الحسينيات أعزائي، وقلنا أحكام المساجد بالجزء الثاني أيضا ذكرت في صفحة 415، فراجعوا أعزائي صفحة 114 بالجزء الثاني أيضا أحكام المساجد، وهاي بعض الأحكام الأخرى. ننتقل للمسألة 441. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، هاي يسموها الشبهة المحصورة، خذتوها في أول كتاب الطهارة الشبهة المحصورة، وأشرنا لها في الدرس السابق أعتقد. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من نفس المسجد وجب تطهيرهما. هاي شي يسموها أعزائي قاعدة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وتقدم أعزائي الإشارة إليها في الجزء الأول أحكام الماء المشتبه الشبهة المحصورة، وذكرنا إلها عدة موارد. طبعا هي بالفصل الرابع أحكام حكم الماء المشتبه، أنا عندي في كتابي نسختي صفحة 23، وذكرنا لها عدة مسائل. مسألة 1440 بالجزء الثالث صفحة 381، عفوا بالجزء الثاني، ومسألة 421 صفحة 133، ومسألة 429 صفحة 135، ومسألة 359 صفحة 118 ومسألة 535 صفحة 167 وهكذا كثير في موارد أعزائي. هذا أحد مواردها اللي هي مسألة 441. طيب قاعدة الاشتغال أعزائي، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ننتقل للمسألة 442. يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والذرائح المقدسة والتربة الحسينية، بل وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة من قبورهم للتبرك. هاي يلحق يفتي بأن هذه الأمور تلحق بها، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها، وتجب إزالة ما يوجبها، لازم نوخر عنها الإهانة. الآن وضع الحذاء والنعال أجلكم الله على المصحف أو على تربة الحسين في نظركم أنتم العرفي، هذا هتك لو مو هتك؟ إذا نظرت إلى ذلك أنه هتك، هذا حرام هيش تصرف. مو يجي واحد يقول والله أنا ما قاري، حرام واحد يخلي بول على تربة الحسين أو على المصحف ما دام يعد هتك، حرام. وهكذا المسألة الأخيرة اللي نختم بيها، مسألة 443. إذا تغير عنوان المسجد، شون تغير عنوان المسجد؟ قال بأن غصب وجعل طريقا مثلا، أو بني عليه بناء مثلا دكان، فلشنا الجامع وسوينا دكان سوق أو خانا أو نحو ذلك مدرسة، لم يحرم تنجيسه. مو حرام واحد ينجسه، لأن صار بعد راح العنوان. طبعا العرصة تبقى وقفية للمسجد، العرصة عرصة المسجد، لكن بعد من صار مدرسة وصار سوق وكذا مو حرام تنجيسه، لم يحرم تنجيسه ولم يجب تطهيره، وإن كان الاحتياط الاستحبابي لا ينبغي تركه. وأما معابد الكفار زين، مثل الكنائس والبيع وغيرها، فهي غير محكومة بأحكام المساجد. نعم إذا اتخذت مسجدا كإن باعوها على المسلمين فجعلوها مسجدا يجري عليها جميع أحكام المساجد. مثل من؟ مثل عندنا مسجد براثة في بغداد بالكاظمية. مسجد براثة كان كنيسة، كان كنيسة، الآن تحول إلى مسجد فيحرم تنجيس. بعد مسجد إذا تتذكرون هذا اللي أخذ هالة إعلامية، مسجد آيا صوفيا بتركيا، مسجد آيا صوفيا في تركيا، كان هذا تنقل من كنيسة إلى مسجد ومن مسجد إلى كنيسة في موارد متعددة، الآن مؤخرا تحول إلى مسجد. الآن من يأخذ أحكام المسجد يحرم تنجيسه أعزائي، حرام تنجيسه. السؤال، هل الحسينيات والمواكب تلحق بالمساجد؟ الجواب لا، لا تلحق بها. عندنا أحبائي إضافة إلى هذا الفصل أو إلى مسائل اللي متعلقة بتطهير المساجد اليوم اللي هو محاضرتنا، ذكرت في كتاب الإجارة مسألة 461 الجزء الثاني صفحة 130، وكذلك في كتاب الطهارة هنا الفصل الثاني بالجزء الأول صفحة 57 اللي هو الأمر الخامس من أحكام الجنابة، وكذلك في أحكام الحيض المسألة 227 صفحة 76، وكذلك أحكام النفساء مسألة 258 صفحة 87 ولو كانت على نحو الاحتياط، وغيرها من المسائل المرتبطة في أحكام المساجد وتنجيسها وتطهيرها. فراجعوا أيها الطلبة الأعزاء. أنا عندي تتميم بعد ذلك، يعني في نسختي القديمة تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، وهي أمور هذا بعد يأتي الكلام عنه في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.